إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قاعدته النافعة في الباقيات الصالحات وبيان وجه الجمع بين التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وكذلك الحمد: كلما حمد العبد ربه تحقق حمده في قلبه معرفة بمحامده ومحبة له وشكرا له. والألف واللام في قوله الحمد لله فيها قولان، قيل هي للجنس كما ذكره بعض المفسرين من المعتزلة وتبعه عليه بعض المنتسبين إلى السنة، والثاني وهو الصحيح أن الألف واللام للاستغراق، فالحمد كله لله كما جاء في الأثر: لك الحمد كله ولك الملك كله. يريد الحديث الذي أخرجه أحمد بإسناد منقطع من رواية حذيفة رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بينما أنا أصلي إذ سمعت متكلما يقول: اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله، إليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لي جميع ما مضى من ذنبي، وعصمني فيما بقي من عمري، وارزقني عملا زاكيا ترضى به عني. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذاك ملك أتاك يعلمك تحميد ربك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فله الحمد حمد مستقل، وله الملك ملك مستقل، ولكن هو سبحانه يؤتي الملك من يشاء، والذي يؤتيه هو من ملكه، وكل ما تصرف فيه العبد فهو من ملك الرب، وهو مستقل تعالى بالملك، ليس هذا لغيره. كذلك الحمد هو مستقل بالحمد كله، فله الحمد كله وله الملك كله، وكل ما جاء به الإذن من موجود فله الحمد عليه، وكل ما يجعله للعباد مما يحمدون عليه فله الحمد عليه. وإذا ألهمهم الحمد فهو الذي جعلهم حامدين، والمعتزلة لا يقرون بأنه جعل الحامد حامدا، والمصلي مصليا، والمسلم مسلما، بل يثبتون وجود الأعمال الصالحة من العبد لا من الله، فلا يستحق الحمد على تلك الأعمال على أصلهم، يعني على أصل المعتزلة، إذ كان ما أعطاهم من القدرة والتمكين وإزاحة العلل قد أعطي الكفار مثله، لكن المؤمنون استقلوا بفعل الحسنات، كالأب الذي يعطي بنيه مالا فهذا ينفقه في الطاعة وهذا ينفقه في المعصية، فهو عندهم لا يمدح على إنفاق هذا الابن كما لا يذم على الإنفاق الآخر. وأما أهل السنة فيقولون كما أخبر الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وقال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال الخليل عليه الصلاة والسلام: رب اجعلني مقيم الصلاة. وقال هو وابنه إسماعيل عليهم السلام: واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ويحمدون الله، يعني أهل السنة، ويحمدون الله حمد النعمة وحمد العبادة، كما قد بسط هذا في الكلام في الشكر. قال رحمه الله: وهو سبحانه جعل من شاء من عباده محمودا ومحمدا، وهو سيد المحمودين، ومحمد تكون صفاته المحمودة أكثر، وأحمد يكون أحمد من غيره، فهذا أفضل وذاك أكثر. وهو سبحانه جعله محمدا وأحمد، فهو المحمود على ذلك. وحمد أهل السماوات والأرض جزء من حمده، فإن حمد المصنوع حمد صانعه، كما أن كل ملك هو جزء من ملكه، فله الملك وله الحمد. والحمد إنما يتم بالتوحيد، وهو مناط التوحيد ومقدمة له، ولهذا يفتتح به الكلام ويثنى بالتشهد، وكل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجدم، وكل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. وإذا كان الحمد كله له، وقد وقع مثل خرم في هذا الموضع من المخطوطة التي خرجت المطبوعة عليها، قال: بخلاف ما إذا أثبت جنس الحمد من غير استغراق، يعني جعل الألف واللام للجنس لا للاستغراق كما ذهب إليه أهل السنة، بخلاف ما إذا ثبت وأثبت جنس الحمد من غير استغراق، فإن هذا لا يثبت خصائص الرب التي بها يمتاز عن غيره. فإن الحمد إذا كان للجنس، يعني كما تقول المعتزلة ومن تبعهم، وقال بقولهم من أهل السنة إن في الحمد لله إنما هي للجنس، فإن الحمد إذا كان للجنس، أي لجنس الحمد، أوجب أن يكون لغيره أفراد من أفراد هذا الجنس كما تقوله القدرية. وأما أهل السنة فيقولون: الحمد لله كله، وإنما للعبد حمد مقيد لكون الله تعالى أنعم به عليه، كما للعبد ملك مقيد. وأما الملك المستقل والحمد المستقل والملك العام والحمد العام فهو لله رب العالمين، لا إله إلا هو، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وفي السنن يريد سنن أبي داود، وكذا ما ورد عند النسائي في الكبرى من حديث عبد الله بن غنام البياضي، وقد ضعفه الألباني في تخريج الكلم الطيب، ولكن حسنه الحافظ وجود إسناده النووي، وحسنه العلامة بن باز رحم الله تعالى الجميع. قال شيخ الإسلام: وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد، فقد أدى شكر ذلك اليوم. ومن قال مثل ذلك إذا أمسى فقد أدى شكر تلك الليلة. وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. وقال تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون شكركم على نعمة الله أنكم تضيفونها إلى غيره بقولكم:
وهذا مثال ضربه رحمه الله تعالى وقد قال به السلف المتقدمون بقولكم مطرنا بنوء كذا وكذا. وقال تعالى وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه الآية، وقال هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. وفي حديث آخر من قال إذا أصبح الحمد لله ربي لا أشرك به شيئا أشهد أن لا إله إلا الله ظل تغفر له ذنوبه حتى يمسي، وإن قالها حين يمسي ظل تغفر له ذنوبه حتى يصبح. رواه أبان المحاربي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها وجه آخر في أبان وهو صرفه، رواه أبان المحاربي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يريد ما أخرجه الطبراني في الكبير، وقال عنه الحيثمي في المجمع، رواه الطبراني وفيه أبان بن أبي عياش وهو متروك، وقد ضعفه الحافظ في الإصابة. وقال سعيد بن جبير إذا قرأت فادعوا الله مخلصين له الدين فقل لا إله إلا الله، وقل على أثرها الحمد لله رب العالمين. ثم قرأ هذه الآية فادعوه مخلصين له الدين، يعني تقول كما قال رحمه الله إذا قرأت قوله تعالى فادعوه مخلصين له الدين لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين. وقد روي نحو ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر الصلاة لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وهذا قد ذكره في أوائل هذه السورة، فقال تعالى إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، إلى قوله فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وفي السنن نوعان من الدعاء يقال في كل منهما لمن دعا به إنه دعا الله باسمه الأعظم. أحدهما اللهم إني أسألك بأن لك الحمد أنت الله المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، رواه أبو داود والنسائي في الصغرى وفي الكبرى والترمذي وأحمد وابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم، ووافق الحاكم الذهبي في تصحيحه من حديث أنس رضي الله عنه، ووافقهما الألباني كما في صحيح سنن ابن ماجه. فهذه صيغة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنه الاسم الأعظم. وأما الآخر من الدعائين يعني النوع الآخر من الدعاء اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهذا أيضا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه الاسم الأعظم. والحديث أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وأحمد وغيرهم، وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. قال والأول يعني الصيغة التي مرت قبل هذا سؤال بأنه المحمود اللهم إني أسألك بأن لك الحمد. قال وهذا يريد الثانية سؤال بأنه الأحد اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد، فذاك سؤال بكونه محمودا وهذا سؤال بوحدانيته المقتضية توحيدا، وهو في نفسه محمود يستحق الحمد معبود يستحق العبادة. والنصف الأول من الفاتحة الذي هو نصف الرب أوله تحميد وآخره تعبيد، وقد بسط مثل هذا في مواضع، وبين أن التحميد والتوحيد مقترنان ولا بد منهما في كل خطبة. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجلم، وقد مر أن هذا ضعيف لا يثبت. وأما قوله صلى الله عليه وسلم كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، فهذا صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد مر هذا وهذا. والحمد مقرون بالتسبيح، ولا إله إلا الله مقرون بالتكبير، فذاك تحميده وهذا توحيده. قال تعالى فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين، ففي أحدهما إثبات المحامد له، وذلك يتضمن جميع صفات الكمال ومنع النقائص، وفي الآخر إثبات وحدانيته في ذلك وأنه ليس له كفوا في ذلك. قال وقد بينا في غير هذا الموضع أن هذين الأصلين يجمعان جميع أنواع التنزيه، فإثبات المحامد المتضمنة لصفات الكمال تستلزم نفي النقص، وإثبات الوحدانية وأنه ليس له كفؤ في ذلك يقتضي أنه لا مثل له في شيء من صفات الكمال، فهو منزه عن النقائص ومنزه أن يماثله شيء في صفات الكمال، كما دل على هذين الأصلين قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، واسمه الله تضمن جميع المحامد، فإنه يتضمن الإلهية المستلزمة لذلك. فإذا قيل لا إله إلا الله تضمنت هذه الكلمة إثبات جميع المحامد وأنه ليس له فيها نظير، إذ هو الله لا إله إلا هو، والشرك كله إثبات نظير لله عز وجل، ولهذا يسبح نفسه ويعاليها عن الشرك في مثل قوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقال تعالى أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. فإن الشرك قول هو وصف وعمل هو قصد، فنزه نفسه عما يصفون بالقول والاعتقاد وعن أن يعبد معه غيره. وأعظم آية في القرآن آية الكرسي، أولها الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فقوله الله هو اسمه المتضمن لجميع المحامد وصفات الكمال، وقوله لا إله إلا هو نفي للنظراء والأمثال، وكذلك أول الكلمات العشر التي في التوراة يا إسرائيل أنا الله لا إله إلا أنا، جمع بين الإثبات ونفي الشريك، فالإثبات لرد التعطيل والتوحيد لنفي الشرك، وهكذا التحميد والتوحيد. فالتحميد يتضمن إثبات ما يستحقه من المحامد المتضمنة لصفات الكمال وهو رد للتعطيل، والتوحيد رد للشرك. والتحميد يتضمن إثبات أسمائه الحسنى وكلها محامد له، وهو يتضمن ذكر آياته وآلائه، فإنه محمود على آلائه كلها وآياته كلها من آلائه كما قد بسط في مواضع. قال رحمه الله فهو محمود على كل ما خلق، له الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد ذلك، ف فله الحمد حمدا يملأ جميع ما خلقه ويملأ ما شاء خلقه بعد ذلك، إذ كان كل مخلوق هو محمود عليه، بل هو مسبح بحمده جل وعلا. ولا ريب أن الحمد كله لله رب العالمين، فإنه سبحانه المحمود على كل شيء، وهو المحمود على ما خلقه وأمر به ونهى عنه. والحمد أوسع الصفات وأعم المدائح وأعظم الثناء، والطرق إلى العلم به في غاية الكثرة، لأن جميع أسمائه تبارك وتعالى حمد، وصفاته حمد، وأفعاله جل وعلا حمد، وأحكامه حمد، وعدله حمد، وانتقامه من أعدائه حمد. فالطرق إلى العلم به في غاية الكثرة، أي فالطرق إلى العلم بحمده جل وعلا في غاية الكثرة، لأن جميع أسمائه تبارك وتعالى حمد، ولأن صفاته حمد، وكذا أفعاله حمد، وأحكامه حمد، وعدله حمد، وانتقامه من أعدائه حمد، وفضله وإحسانه إلى أوليائه حمد. والخلق والأمر إنما قام بحمده، ووجد بحمده، وظهر بحمده، وكان الغاية منه هي حمده، فحمده سبحانه سبب ذلك وغايته ومظهره وحامله. فحمده روح كل شيء، وقيام كل شيء بحمده، وسريان حمده في الموجودات، وظهور آثاره أمر مشهود بالبصائر والأبصار. وقد نبه تعالى على شمول حمده لخلقه وأمره بأن حمد نفسه في أول الخلق وآخره وعند الأمر والشرع، وحمد نفسه على ربوبيته للعالمين، وحمد نفسه على تفرده بالإلهية وعلى حياته، وحمد نفسه على امتناع اتصافه بما لا يليق به من اتخاذ الولد والشريك إلى غير ذلك من أنواع ما حمد الله به نفسه في كتابه. ولهذا فإن من الطرق العظيمة الدالة على شمول معنى الحمد وتناوله لجميع الأشياء معرفة العبد لأسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته، وإقراره بأن للعالم إلها حيا جامعا لكل صفة كمال، واسم حسن، وثناء جميل، وفعل كريم، وأنه سبحانه له القدرة التامة والمشيئة النافذة والعلم المحيط والسمع الذي وسع الأصوات والبصر الذي أحاط بجميع المبصرات والرحمة التي وسعت جميع المخلوقات والملك الكامل الذي لا يخرج عنه ذرة من الذرات والغنى التام المطلق من جميع الجهات والحكمة البالغة المشهودة آثارها في الكائنات والعزة الغالبة بجميع الوجوه والاعتبارات والكلمات التامات النافذات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من جميع البريات، واحد لا شريك له في ربوبيته ولا في إلهيته ولا شبيه له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وليس له من يشركه في ذرة من ذرات ملكه، وهو سبحانه قيوم السماوات والأرض، إله الأولين والآخرين، ولا يزال سبحانه موصوفا بصفات الجلال ومنعوتا بنعوت الكمال، منزها عن أضدادها من النقائص والعيوب، فهو الحي القيوم الذي لكمال حياته وقيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم، مالك السماوات والأرض الذي لكمال ملكه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، العالم بكل شيء الذي لكمال علمه يعلم ما بين أيدي الخلائق وما خلفهم، فلا تسقط ورقة إلا بعلمه ولا تتحرك ذرة إلا بإذنه، يعلم دبيب الخواطر في القلوب حيث لا يطلع عليه الملك ويعلم ما سيكون منها حيث لا يطلع عليه القلب البصير الذي لكمال بصره يرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة وأعضاءها ولحمها ودمها ومخها وعروقها، ويرى دبيبها على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى ما تحت الأراضين السبع كما يرى ما فوق السماوات السبع. السميع الذي قد استوى في سمعه سر القول وجهره، وسع سمعه الأصوات فلا تختلف عليه أصوات الخلق ولا تشتبه عليه، ولا يشغله منها سمع عن سمع، ولا تغلطه المسائل، ولا يبرمه كثرة السائلين، ولا إلحاح الملحين. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإني ليخفى علي بعض كلامها، فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. وحديث عائشة رواه أحمد في المسند، وكذا رواه غيره، وصححه الألباني في تعليقه على السنة لابن أبي عاصم. القدير سبحانه الذي لكمال قدرته يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويجعل المؤمن مؤمنا والكافر كافرا، والبر برا والفاجر فاجرا. ولكمال قدرته سبحانه لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء أن يعلمه إياه. ولكمال قدرته خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسه من لغوب، ولا يعجزه أحد من خلقه ولا يفوته، بل هو في قبضته أين كان. ولكمال غناه استحال إضافة الولد والصاحبة والشريك والشفيع بدون إذنه إليه. ولكمال عظمته وعلوه وسع كرسيه السماوات والأرض، ولم تسعه أرضه ولا سماواته، ولم تحط به مخلوقاته، بل هو العالي على كل شيء، وهو بكل شيء محيط. يقول الله تعالى في أول سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وهو سبحانه يحب رسله ويحب عباده المؤمنين وهم يحبونه ويحمدونه، بل لا شيء أحب إليهم منه ولا أشوق إليهم من لقائه، ولا أقر لعيونهم من رؤيته، ولا أحظى عندهم من قربه، وهو سبحانه له الحكمة البالغة في خلقه وأمره، وله النعمة السابغة على خلقه، وكل نعمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل، وهو سبحانه أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وأفرح بتوبة عبده من واجد راحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة بعد فقدها واليأس منها، وهو سبحانه رحيم بعباده لم يكلفهم إلا وسعهم وهو دون طاقتهم، فقد يطيقون الشيء ويضيق عليهم بخلاف وسعهم، فإنه ما يسعونه ويسهل عليهم ويفضل قدرهم عنه، ولا يعاقب سبحانه أحدا بغير فعله، ولا يعاقبه على فعل غيره، ولا يعاقبه بترك ما لا يقدر على فعله، ولا على فعل ما لا قدرة له على تركه، وهو سبحانه حكيم كريم جواد ماجد محسن ودود صبور شكور. وهذا من باب الإخبار عنه جل وعلا، ليس من باب تسميته بما لم يسمي به نفسه، فإنه في هذه الأسماء ما هو ثابت دل عليه الدليل من الكتاب والسنة، ومنها ما لم يثبت به دليل لا من الكتاب ولا من السنة. وباب الأسماء والصفات توقيفي كما هو معلوم، فهو سبحانه حكيم كريم جواد ماجد محسن ودود صبور شكور، يطاع فيشكر ويعصى فيغفر، لا أحد أصبر على أذى سمعه منه، ولا أحد أحب إليه المدح منه، ولا أحد أحب إليه العذر منه، ولا أحد أحب إليه الإحسان منه، فهو محسن يحب المحسنين، شكور يحب الشاكرين، جميل يحب الجمال، طيب يحب كل طيب، عليم يحب العلماء من عباده، كريم يحب الكرماء، قوي والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف، بر يحب الأبرار، عدل يحب أهل العدل، حيي ستير يحب أهل الحياء والستر. وهو سبحانه يحب أسماءه وصفاته، ويحب المتعبدين له بها، ويحب من يسأله ويمدحه بها، ويحب من يعرفها ويعقلها ويثني عليه بها ويحمده ويمدحه بها، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك أثنى على نفسه، ولا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، رواه مسلم في صحيح. فبهذا كله يعلم أن من كان له نصيب من معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العليا التي وردت في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من كان له نصيب من معرفة أسماء الله وصفاته علم تمام العلم أن الله لا يكون له من ذلك إلا ما يوجب الحمد والثناء، فالحمد موجب أسمائه الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الحميدة، ولا يخبر عنه سبحانه إلا بالحمد، ولا يثنى عليه إلا بأحسن الثناء، كما لا يسمى إلا بأحسن الأسماء، فكل صفة عليا واسم حسن وثناء جميل، وكل حمد ومدح وتسبيح وتنزيه وتقديس وإجلال وإكرام فهو لله عز وجل على أكمل الوجوه وأتمها وأدومها، فسبحان الله وبحمده لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني به عليه خلقه، فله الحمد أولا وآخرا، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا الكريم ويرضى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كما قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. والتوحيد يقتضي نفي كل ند ومثل ونظير، وهو كمال التحميد وتحقيقه، ذاك إثباته بغاية الكمال ونفي النقص، وهذا نفي أن يكون له مثل أو ند. وقوله تعالى: وسبح بحمد ربك، قد فسرها كثير من المفسرين أي فصل بحمد ربك والثناء عليه. لم يذكر ابن الجوزي غير هذا القول، قال: وسبح بحمد ربك أي صل له بالحمد له والثناء عليه. وتفسير التسبيح بالصلاة فيه أحاديث صحيحة وآثار كثيرة، مثل حديث جرير المتقدم في رؤية الله جل وعلا. وأما قوله بحمد ربك فقد فسروه كما تقدم، أي بحمد ربك وشكر ربك وطاعة ربك وعبادة ربك، أي بذكرك ربك وشكرك ربك وطاعتك ربك وعبادتك ربك. ولا ريب أن حمد الرب والثناء عليه ركن في الصلاة، فإنها لا تتم أي الصلاة إلا بالفاتحة التي نصفها الأول حمد لله وثناء عليه وتحميد له. وقد شرع قبل ذلك الاستفتاح، وشرع الحمد عند الرفع من الركوع، وهو متضمن لحمد الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وذكر طائفة من المفسرين كالثعلبي وغيره قولين قالوا، واللفظ للبغوي: وسبح بحمد ربك أي صل بأمر ربك، وقيل صل له بالحمد له والثناء عليه. فهذا القول الأول الذي ذكره البغوي هو مأثور عن أبي مالك أحد التابعين الذين أخذ عنهم السدي التفسير من أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما. وروى ابن أبي حاتم عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله: بحمد يعني بأمر. وتوجيه هذا أن قوله بحمده أي بكونه محمودا، كما قيل في قول القائل: سبحان الله وبحمده، قيل: سبحان الله ومع حمده أسبحه، أو أسبحه بحمدي له. وقيل: سبحان الله وبحمده سبحناه، أي هو المحمود على ذلك، كما تقول: فعلت هذا بحمد الله وصلينا بحمد الله، أي بفضله وإحسانه الذي يستحق الحمد عليه. وهو يرجع إلى الأول، كأنه قال: تحمدنا لله فإنه المستحق لأن نحمده على ذلك. وإذا كان ذلك بكونه المحمود على ذلك فهو المحمود على ذلك، حيث كان هو الذي أمر بذلك وشرعه. فإذا سبحنا سبحنا بحمده، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وقد يكون القائل الذي قال وسبح بحمد ربك أي بأمره أراد المأمور به، أي سبحه بما أمرك أن تسبحه به. فيكون المعنى: سبح التسبيح الذي أمرك به كالصلاة التي أمرك بها. وقولنا صليت بأمر الله وسبحت بأمر الله يتناول هذا وهذا، يتناول أنه أمر بذلك ففعلته بأمره ولم أبتدعه، وأني فعلت ما أمرني به ولم أبتدعه. فأما هذه الآية: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فلم يذكر البغوي وابن الجوزي إلا أنه الصلاة، قال كما ذكرنا. وكذلك آية قاف، قال ابن الجوزي: وسبح بحمد ربك أي صل بالثناء على ربك والتنزيه عما يقول المبطلون، ف فذكر الثناء والتنزيه عما يقول المبطلون تفسيرا للحمد. فأما البغوي فإنه قال: فصلي حمدا لله، وهو ينقل ما ذكره الثعلبي في تفسيره في مثل هذه المواضع. والثعلبي يذكر ما قاله غيره، سواء قاله ذاكرا أو آثرا، ما يكاد هو ينشئ من عنده عبارة. وهذه عبارة طائفة قالوا: وسبح بحمد ربك، صل حمدا لله، جعل نفس الصلاة حمدا، كما يقال أفعل هذا حمدا لله أي شكرا. وهذا بني على قول من قال بحمد ربك أي بكونه محمودا، ثم جعل المصدر يضاف إلى المفعول. وليس المراد أن الحمد غير التسبيح، بل نفس تسبيح الله هو حمد لله. ولفظ التسبيح يراد به جنس الصلاة، وقد يراد به النافلة خصوصا، فإن الفرض لما كان له اسم يخصه جعل هذا اللفظ أي التسبيح للنافلة، كما في الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته حيث توجهت به، أي يصلي النافلة على راحلته أن توجهت به راحلته، والحديث متفق عليه. وكان يصلي سبحة الضحى، وقد رواه أحمد والحاكم من حديث أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر صلى سبحة الضحى 8 ركعات. الحديث: كان يصلي سبحة الضحى. ومنه ما رواه مسلم في صحيحه عن حفصة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام، وفي رواية: أو 2. والروايتان عند مسلم في الصحيح. فكان يصلي في سبحته قاعدا، وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. ومنه أيضا ما أخرجاه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به، خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. لكن هذا يوجد في كلام الصحابة، تسمية التطوع سبحة خصوه بذلك. وأما في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيحتاج إلى نقل عنه. فهاهنا يتعرض شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى ما يطلق عليه التسبيح من غير ما هو معهود في الصورة الذهنية التي تنصرف إلى قول سبحان الله أو سبحان الله وبحمده إلى غير ذلك مما ورد من صيغ التسبيح. قال: ويراد بالتسبيح جنس ذكر الله تعالى، يقال فلان يسبح إذا كان يذكر الله، ويدخل في ذلك أي في تسبيح هذا المسبح يدخل التهليل والتحميد. ومنه سميت السباحة للأصبع التي يشير بها، وإن كان يشير بها في التوحيد. ويراد بالتسبيح قول العبد سبحان الله، وهذا أخص به. وفي السنن لما أنزل تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال: اجعلوها في ركوعكم. ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال: اجعلوها في سجودكم. وقد مر بيان ذلك تخريجا وحكما. ولله الحمد والمنة. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده حطت عنه خطاياه، ولو كانت مثل زبد البحر. وقد قيل إن الصلاة إنما سميت تسبيحا لاشتمالها على التسبيح، كما سميت قياما وقرآنا لاشتمالها على القيام والقراءة، وتسمى ركعة وسجدة لاشتمالها على الركعة والسجدة. لكن فرق بين قوله سبح اسم ربك الأعلى وسبح اسم ربك العظيم، فهذه قد فسرت بالتسبيح المجرد، قول العبد في ركوعه وسجوده سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، وبين قوله وسبح بحمد ربك، فإن هذا إذا قيل إن المراد بحمدك ربك أمر بالتسبيح وبالحمد كقوله سبحان الله وبحمده، والمصلي إذا حمد ربه في القيام أو في القيام والقعود وسبح في الركوع والسجود فقد جمع التسبيح والحمد، فسبح بحمد ربه، فالصلاة تسبيح بحمد ربه كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقد فسر طائفة من السلف قوله تعالى وسبح بحمد ربك حين تقوم بالتسبيح بالكلام، وذكروا أنواع التسبيح عند افتتاح الصلاة والتسبيح عند القيام من المجلس. فروى ابن أبي حاتم عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وسبح بحمد ربك حين تقوم قال إذا أراد أن يقوم الرجل من مجلسه قال سبحانك اللهم وبحمدك، هكذا رواه وكيع. ورواه أبو نعيم وقبيصة فقال يقول سبحان الله وبحمده. وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد حين تقوم قال من كل مجلس. وعن طلحة عن عطاء حين تقوم من كل مجلس إن كنت أحسنت ازددت خيرا، وإن كان غير ذلك كان هذا كفارة لك. وقال طائفة حين تقوم إلى الصلاة، وكذلك قال الضحاك حين تقوم إلى الصلاة المفروضة، وكذلك قال ابن زيد إذا قام إلى الصلاة من ليل أو نهار. وفي رواية جويبر عن الضحاك قال وقول الرجل إذا استفتح الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال أبو الجوزاء حين تقوم من منامك من فراشك، وعلى هذا فهو أمر بالصلاة إذا قام من فراشه من قائلة النهار، فهو أمر بصلاة الظهر والعصر. وإدبار النجوم فسرها طائفة بركعتي الفجر، وروى ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. وإدبار النجوم قال ابن عباس هو التسبيح أدبار الصلاة. قال شيخ الإسلام قلت لعل هذا تفسير لقوله وأدبار السجود فإنه أنسب. وقد روي عن طائفة من السلف ركعتا الفجر فإحداهما تشتبه بالأخرى من حيث ما يقرأ في هاتين وفي هاتين. فمن المعاني التي يراد بها لفظ التسبيح في الشرع تسمية الصلاة تسبيحا، وقد كثر في القرآن المجيد وفي الحديث الشريف إطلاق التسبيح على الصلاة. أما القرآن ففي الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كل تسبيح في القرآن هو الصلاة، وعن سعيد بن جبير مثله. ولا بد من حمل هذين الأثرين على إرادة أغلب المواضع في القرآن أو ما جاء من التسبيح بصيغة الأمر في القرآن، لأنه قد تقدم من كلام شيخ الإسلام رحمه الله أن التسبيح قد استعمل في الشرع في معان متعددة منها الصلاة وغيرها. ومن إطلاق التسبيح على الصلاة في القرآن قوله تعالى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. قال ابن العربي لا خلاف أن المراد بقوله تعالى هاهنا سبح صلي، لأنه غاية التسبيح وأشرفه، ويؤيد كون المراد بالتسبيح في هذه الآية الصلاة حديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته ولا تضامون في رؤيته، روايتان. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، متفق عليه. وفي رواية لمسلم زيادة يعني العصر والفجر. وتعددت أقوال المفسرين في الصلاة المعنية بهذا التسبيح في هذه الآية الشريفة، فقال بعضهم إن الآية في بيان الصلوات المكتوبة، فتعددت أقوال المفسرين في الصلاة المعنية بهذا التسبيح في هذه الآية الشريفة، فقال بعضهم إن الآية في بيان الصلوات المكتوبة، وقال آخرون إنها في بيان الصلوات النافلة، وقال غيرهم إنها في بيان المكتوبات والنوافل. وكون الآية في بيان النوافل فقط دون المكتوبات بعيد، لما جاء من التصريح بإرادة العصر والفجر في بعض روايات الحديث الذي مر، وقوله تعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. وهذه الآية نظير الآية التي مرت، وقد وقع في بعض روايات حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه ذكر هذه الآية بدل تلك الآية، ولعل ذلك تصرف من بعض الرواة نظرا لاتحاد دلالة الآيتين. وقد ذكر المفسرون في معنى هذه الآية والصلاة المقصودة بلفظ التسبيح فيها نحو ما ذكروه في الآية السابقة، كذلك قوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. جاء في الأثر أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس رضي الله عنهما: هل تجد الصلوات الخمس في القرآن؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: نعم. ثم قرأ عليه: فسبحان الله حين تمسون، قال: صلاة المغرب. وحين تصبحون، قال: صلاة الصبح. وعشيا، قال: صلاة العصر. وحين تظهرون، قال: صلاة الظهر. ثم قرأ: ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. وجاء في الأثر الآخر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمعت هاتان الآيتان مواقيت الصلاة، فسبحان الله حين تمسون، قال: المغرب والعشاء. وحين تصبحون، الفجر. وعشيا، العصر. وحين تظهرون، الظهر. وقد روى ذلك ابن جرير في تفسيره، ورواه غيره كذلك. فهذا بعض ما جاء من إطلاق التسبيح على الصلاة في القرآن المجيد. وأما إطلاق التسبيح على الصلاة في الحديث النبوي الشريف فقد وقع ذلك كثيرا، منه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلكم ستدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها، فإن أدركتموهم فصلوا الصلاة لوقتها وصلوا معهم واجعلوها سبحة. رواه النسائي وابن ماجه وصححه الألباني وغيره. وفي رواية: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها؟ قال: قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها أو لميقاتها واجعل صلاتك معهم سبحة. رواه أبو داود وصححه الألباني. قال الخطابي: والسبحة ما يصليه المرء نافلة من الصلوات. وكذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. متفق عليه. فهذا أيضا من باب تسمية الصلاة تسبيحا وسبحة. قال الحافظ ابن حجر: قوله يسبح أي يصلي النافلة. كذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما. أخرجه البخاري. قال الحافظ ابن حجر: قوله ولم يسبح بينهما أي لم يتنفل. وحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال: ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. متفق عليه. ففي هذه الأحاديث وغيرها ذكر التسبيح بمعنى الصلاة، ولكن يلاحظ أن إطلاق التسبيح على الصلاة في هذه الأحاديث جاء مختصا بالصلاة النافلة دون المكتوبة، ولعل هذا هو الذي جعل بعض أهل العلم يخصون النافلة من الصلوات باسم التسبيح، كما قال الخطابي رحمه الله: كل صلاة يتطوع بها فهي تسبيح وسبحة. وقال ابن فارس: السبحة وهي الصلاة، ويختص بذلك ما كان نفلا غير فرض. وبالغ الحافظ ابن حجر فقال: وأما اختصاص ذلك بالنافلة فهو عرف شرعي. ومن ثم علل هو وغيره هذا الاختصاص بأن التسبيح في صلاة الفريضة نافلة، فقيل لصلاة النافلة سبحة لأنها كالتسبيح في الفريضة في أنه غير واجب. وفي هذا كله نظر، لأن التسبيح ورد في القرآن إطلاقه على صلاة الفريضة كما في الآيات التي مرت وفي غيرها كذلك، فيظهر أن تخصيص النافلة بإطلاق التسبيح عليها كان عرفا عند الناس في وقت من الأوقات، وليس ذلك عرفا شرعيا كما ذهب إليه الحافظ ابن حجر. ولذا كان الحافظ ابن عبد البر أدق في التعبير، حيث قال: إن أهل العلم لا يوقعون اسم سبحة إلا على النافلة دون الفريضة، لقوله صلى الله عليه وسلم: واجعلوا صلاتكم معهم سبحة أي نافلة. فجعل تخصيص النافلة باسم سبحة عرفا لأهل العلم لورود ذلك في الحديث، ولم يجعله عرفا شرعيا لأنه ليس مضطردا في نصوص الشرع، وإن وقع كثيرا في الأحاديث كما مر. وقد أشار شيخ الإسلام رحمه الله إلى سبب تخصيص النافلة بلفظ التسبيح كما مر من كلامه في هذه القاعدة المباركة إن شاء الله، حيث قال: ولفظ التسبيح يراد به جنس الصلاة، وقد يراد النافلة خصوصا، فإن الفرض لما كان له اسم يخصه جعل هذا اللفظ للنافلة يعني التسبيح. فبين أن إطلاق التسبيح على النافلة هو من باب تمييزها عن الفريضة في التسمية، ولا يعني ذلك أن التسبيح في الصلاة نافلة، خلافا لمن علل التسمية بذلك. وإذا ثبت أن التسبيح يطلق في الشرع على الصلاة فرضا أو نفلا، فإن للعلماء في سبب تسمية الصلاة تسبيحا أقوالا، أحدها أن الصلاة سميت تسبيحا من باب تسمية الشيء باسم جزئه، أو من باب إطلاق اسم البعض على الكل تنبيها على فضل ذلك الجزء أو البعض وأهميته لاشتمال الصلاة على التسبيح في الركوع والسجود وفي غيرهما. وثاني الأقوال أن الصلاة سميت تسبيحا لأن التسبيح تعظيم الله تعالى وتبرئته من السوء، والصلاة يوحد الله عز وجل فيها ويحمد ويعظم ويوصف بكل ما يبرئه من السوء، فسميت لذلك سبحة وتسبيحا. وثالثها أن الصلاة سميت تسبيحا لأن المصلي منزه لله تعالى بإخلاص العبادة له وحده، والتسبيح التنزيه، فسميت الصلاة به لما يلزم من الصلاة المخلصة لله وحده من التنزيه للرب تبارك وتعالى فيها. ورابع الأقوال أن الصلاة سميت تسبيحا لأن المصلي معظم لله تعالى بصلاته وخضوعه وخشوعه فيها لله عز وجل، فهو مسبح لله بصورة حاله. وهذه الأقوال وإن بدت مختلفة في عباراتها فهي متفقة في معانيها، وكلها تشترك في بيان الوجه المصحح لإطلاق التسبيح على الصلاة، وفي إظهار المناسبة بين الصلاة والتسبيح. يعلم العبد حقيقة الصلاة الشرعية وأنها تتضمن غاية التنزيه ومنتهى التعظيم لله رب العالمين. ويتجلى هذا المعنى فيما قاله الإمام محمد بن نصر المروزي من أنه لا عمل بعد التوحيد، توحيد الله جل وعلا، أفضل من الصلاة لله، لأنه افتتحها بالتوحيد والتعظيم لله بالتكبير ثم الثناء على الله، وهي قراءة فاتحة الكتاب، وهي حمد لله وثناء عليه وتمجيد له ودعاء، وكذلك التسبيح في الركوع والسجود، والتكبيرات عند كل خفض ورفع، كل ذلك توحيد لله وتعظيم له. وختم الصلاة بالشهادة له بالتوحيد ولرسوله بالرسالة، وركوعها وسجودها خشوع له وتواضع، ورفع اليدين عند الافتتاح والركوع، ورفع الرأس تعظيم لله وإجلال له، ووضع اليمين على الشمال بالانتصاب لله تذلل له وإذعان له بالعبودية جل وعلا. وكذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن الصلاة قد اشتملت على عبودية جميع الجوارح والأعضاء مع عبودية القلب، فلكل عضو منها نصيب من العبودية، فجميع أعضاء المصلي وجوارحه متحركة في الصلاة عبودية لله وذلا له وخضوعا. والاشتمال الصلاة على هذه المعاني القدسية والمظاهر التعبدية كانت أعظم عبادات الإسلام العملية وأفضل أعمال العباد البدنية. وكذا يطلق التسبيح على الذكر عموما كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، والمراد بالذكر هنا الألفاظ التي ورد في الشرع الترغيب في قولها والثناء على الله تعالى بها وتوحيده بها كأسماء الله وصفاته وأحكامهما، ومثل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة والبسملة والحسبلة والاستعاذة والاستغفار ونحو ذلك. فالتسبيح بمعنى قول سبحان الله واحد من الألفاظ التي يراد بها لفظ الذكر في الكتاب والسنة، وقد يطلق التسبيح ويراد به جميع ألفاظ الذكر التي مر بيانها، وذلك من باب تسمية العام باسم الخاص. قال الأخفش: لأن الذكر كله تسبيح وصلاة، تقول قضيت سبحتي من الذكر والصلاة. وقال ابن جرير رحمه الله: وكل ذكر لله عند العرب فتسبيح وصلاة. يقول الرجل منهم: قضيت سبحتي من الذكر والصلاة. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقد مر في هذه القاعدة: ويراد بالتسبيح جنس ذكر الله تعالى، يقال فلان يسبح إذا كان يذكر الله، ويدخل في ذلك التهليل والتحميد، ومنه سميت السباحة للأصبع التي يشير بها، وإن كان يشير بها في التوحيد يعني لا في التسبيح، وإن كان هذا وهذا مما يدخل في تسبيح الله تبارك وتعالى بمعنى نفي النقائص والعيوب عنه جل وعلا مع إثبات صفات الكمال كلها لوجهه الكريم جل وعلا. ومن شواهد التسبيح بمعنى الذكر في القرآن المجيد قول الله تعالى في قصة نبيه زكريا عليه السلام: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. قال ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية: وقد يجوز في هذا الموضع أن يكون عنا به التسبيح الذي هو ذكر الله، فيكون أمرهم بالفراغ لذكر الله في طرفي النهار بالتسبيح، ويجوز أن يكون عنا به الصلاة فيكون أمرهم بالصلاة في هذين الوقتين. وقال نفطوي في معنى الآية: أي اذكروا الله بأسمائه. ومن شواهد ذلك في الحديث حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح، أي يحسب التسبيح ويضبط عدده بيده يعقد التسبيح. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الألباني وغيره. فالمراد بالتسبيح هنا ألفاظ الذكر لا خصوص لفظ التسبيح. فقد جاء في رواية أخرى عنه رضي الله عنه جاء عنه ذكر التسبيح والتحميد والتكبير في دبر كل صلاة، ثم قال: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده. وإنما ساغ إطلاق التسبيح على الذكر كله لأن التسبيح تنزيه الله عز وجل على وجه التعظيم والثناء الحسن، فكان كل لفظ تضمن تنزيه الله تعالى وتعظيمه والثناء عليه بما هو أهله، فكان ذلك تسبيحا وتقديسا. وكان كل من ذكر الله سبحانه بما ورد من ألفاظ الذكر المشروعة كان مسبحا لله تبارك وتعالى، ولو كان حامدا أو مكبرا أو مهللا أو محوقلا أو غير ذلك. قال نفطويه: فكل من عظم الله وكبره ودعاه بأسمائه فهو مسبح له. وقال الواحدي: كل من أثنى على الله وبعده عن السوء فقد سبح الله. وقال أبو بكر الطرطوشي رحمه الله: فإذا ثبت أن التسبيح هو التنزيه وقد أمر الله سبحانه عباده بالتسبيح، فكل كلام تضمن تنزيه الله سبحانه وتقديسه عما لا يجوز في صفته فهو تسبيح لله سبحانه. فإذا قلت لا إله إلا الله نفيت عنه ما لا يجوز في صفته من شريك في عبادته مع الإقرار بأنه الإله وحده، فهذا من أعظم التسبيح لله سبحانه. وقال ابن القيم رحمه الله: فكل صفة عليا واسم حسن وثناء جميل وكل حمد ومدح وتسبيح وتنزيه وتقديس وإجلال وإكرام فهو لله عز وجل على أكمل الوجوه وأتمها وأدومها، وجميع ما يوصف به ويذكر به ويخبر عنه به فهو محامد له وثناء وتسبيح وتقديس. فهذا من باب إطلاق التسبيح على الذكر مطلقا. كذلك يطلق التسبيح على الاستثناء، فمن المعاني التي ورد بها لفظ التسبيح في القرآن المجيد الاستثناء، وهو تعليق الأمر بمشيئة الله تعالى بقول إن شاء الله مثلا. والأصل في ورود التسبيح بمعنى الاستثناء قوله تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، إلى قوله سبحانه: قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فقوله لولا تسبحون قال جمهور المفسرين معنى التسبيح هاهنا الاستثناء، أي هلا تستثنون فتقول إن شاء الله. أنكر عليهم ترك الاستثناء في قولهم ليصرمنها مصبحين، فلم يقولوا إن شاء الله، يعني لم يسبحوا على قول جمهور المفسرين. ويدل على هذا التفسير قوله تعالى ولا يستثنون، أي ولا يقولون إن شاء الله. قال أبو شامة وليس قولهم بعد ذلك سبحان ربنا إنا كنا ظالمين بمناقض لما قاله أهل التفسير، فلا يظن أنهم امتثلوا قول أوسطهم فسبحوا حينئذ، وإنما اعترفوا بالمعصية ونزهوا الله تعالى عن أن يكون ظالما بما فعل، وأقروا على أنفسهم بالظلم خلافا لما كانوا قالوه أولا بل نحن محرومون. قال بعض المفسرين كان استثناؤهم في ذلك الزمان التسبيح، فعن مجاهد في قوله تعالى ألم أقل لكم لولا تسبحون قال يقول تستثنون، فكان التسبيح فيهم الاستثناء، يعني أنهم كانوا يقولون سبحان الله مكان قولنا إن شاء الله، وعلى هذا يكون قولهم بعد ذلك سبحان ربنا استثناء استدركوا به ما تركوه عند قولهم ليصرمنها مصبحين، لكن بعدما وقع العذاب على جنتهم. ومناسبة ورود التسبيح بمعنى الاستثناء تظهر من وجهين: الوجه الأول أن في الاستثناء تعظيما لله عز وجل وتنزيها له عن أن يكون شيء إلا بمشيئته، وإقرارا بأنه لا يقدر أحد أن يفعل شيئا إلا بمشيئة الله تعالى. فسمي الاستثناء لذلك تسبيحا، لأن التسبيح تنزيه الله تعالى عن كل نقص، فلو وقع شيء في الوجود على خلاف إرادة الله سبحانه لكان ذلك يوجب نقصا في قدرة الله تعالى، والاستثناء يزيل هذا النقص فكان تسبيحا. الوجه الثاني أن الاستثناء ذكر لله تعالى، كما قال سبحانه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. فقوله واذكر ربك إذا نسيت معناه إذا نسيت الاستثناء فاستثني عند ذكرك له، فسمى الاستثناء ذكرا للرب تعالى. وقد تقدم أن التسبيح يطلق على جميع ألفاظ الذكر لتضمنها التنزيه والتعظيم لله جل وعلا والثناء عليه. وقد يطلق التسبيح على العبادة، فبعض العلماء ذكر في معاني التسبيح أنه يطلق عاما على العبادة قولا كانت أو فعلا أو نية، وحمل على هذا المعنى قول الله جل وعلا عن نبيه يونس عليه السلام فلولا أنه كان من المسبحين. ففي رواية عن وهب بن منبه في تفسير هذه الآية قال من العابدين، قال فذكر لعبادته. وإذا أطلق التسبيح على العبادة فإما أن يراد به العبادة بمعنى التعبد وهو التذلل للمعبود محبة له وتعظيما، فيكون من باب إطلاق الشيء على مقتضاه ولازمه، لأن التسبيح هو التنزيه والتعظيم لله تعالى، وهذا المعنى يقتضي التذلل والمحبة لله عز وجل ويستلزمهما. وإما أن يراد به العبادة التي بمعنى المتعبد به، وهو كل ما يتعبد به لله تعالى من قول أو فعل أو اعتقاد، فيكون من باب إطلاق جزء الشيء على كله لإبراز منزلة هذا الجزء من الكل، فإن العبادة شاملة للتسبيح وغيره من القربات. وهناك مناسبة أخرى لورود التسبيح بمعنى العبادة، وهي أن كل عبادة من العبادات وإن كانت مشروعة بأصلها، فشرط تحقق التعبد بها لله تعالى أن يخلص العبد نيته فيها لله وحده لا شريك له، كما قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقد قال الزجاج: كل من عمل عملا قصد به الله فهو مسبح. وذلك لأن التسبيح كما تقرر قبل تنزيه الله تعالى اعتقادا وقولا وعملا عما لا يليق به سبحانه، فالعبادة قولا كانت أو فعلا أو اعتقادا، وإن لم تشتمل على قول سبحان الله فإن إخلاصها لله سبحانه وتعالى تنزيه له عز وجل عن أن يكون له شريك في العبادة أو أن يستحق العبادة أحد سواه. فكل عبادة تسبيح بهذا المعنى، لأنها تنزيه لله سبحانه عن كون العبد يصرفها لغيره تبارك وتعالى. وقد يسمى التسبيح دعاء، فمما يتصل بمعاني التسبيح في الشرع تسمية التسبيح دعاء، كما في قول الله تعالى: دعواهم فيها سبحانك اللهم، حيث أخبر تعالى أن التسبيح بلفظ سبحانك اللهم هو دعوى أهل الجنة فيها، والدعوى مثل الدعاء، يقال دعاه دعاء ودعوى. وكما في حديث سعد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دعوة ذي النون، هو يونس عليه السلام، إذ دعا بها وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. أخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. فسمى القول المشتمل على هذا سماه جل وعلا عبادة: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال أمية بن أبي الصلت حين أتى ابن جدعان يطلب فضله ونائله: أطلب حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضك الثناء. وقد يروى هذا البيت هكذا: أم قد كفاني حباؤك، أي عطاؤك. قال سفيان: هذا مخلوق حين نسب إلى الكرم اكتفى بالثناء عليه عن مسألته، فكيف بالخالق جل وعلا؟ واستشكال تسمية التسبيح وغيره من الذكر دعاء ناشئ عن القصور في العلم بحقيقة الدعاء في الكتاب والسنة، فإن الدعاء فيهما ليس خاصا بالطلب والمسألة، بل هو أعم من ذلك. قال ابن جرير رحمه الله: والدعاء لله يكون بذكره وتمجيده والثناء عليه قولا وكلاما، وقد يكون بالعمل له بالجوارح، الأعمال التي كان عليهم فرضها وكذا يعملون غيرها من النوافل التي ترضي عن العامل له عابده بما هو عامل به. وقال الزجاج: معنى الدعاء لله عز وجل على ثلاثة أضرب، فضرب منها توحيده والثناء عليه، كقولك: يا الله لا إله إلا أنت، وكقولك: ربنا لك الحمد. إذا قلت فقد دعوته بقولك ربنا، ثم أتيت بالثناء والتوحيد، ومثله قوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ومثله قوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي عن توحيدي والثناء عليه، فهذا ضرب من الدعاء. والضرب الثاني مسألة الله العفو والرحمة وما يقرب منه كقولك: اللهم اغفر لنا. والضرب الثالث مسألة الحظ من الدنيا كقولك: اللهم ارزقني مالا وولدا وما أشبه ذلك. وما ذكره الزجاج هنا راجع في الحقيقة إلى نوعين، لأن الضرب الثاني والثالث يشتركان في أنهما مسألة لحظ العبد في الدنيا أو في الآخرة، فهما نوع واحد، مع الضرب الأول فصارا نوعين. وحاصل ما سبق من كلام ابن جرير ومن كلام الزجاج أن الدعاء لله تعالى ثلاثة أنواع: أحدها ذكر الله وتمجيده والثناء عليه، والثاني العمل لله جل وعلا بالجوارح بفعل العبادات الواجبة والمندوبة، والثالث مسألة الله تعالى ما ينفع العبد الداعي في دنياه وأخرى. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن دعاء الله بأسمائه الحسنى يتناول هذه الأنواع الثلاث، وهي دعاء المسألة ودعاء الثناء ودعاء التعبد. وقد ترد هذه الأنواع المذكورة مردودة إلى نوعين، وهما دعاء المسألة ودعاء العبادة. فدعاء المسألة كما ذكر، ودعاء العبادة شامل لذكر الله تعالى الذي هو دعاء الثناء، ولفعل القربات العملية الذي هو دعاء التعبد. هو أشرف النوعين لأنه حق الرب سبحانه ووصفه، ودعاء المسألة حظ العبد ومصلحته. والمقصود هنا أن الدعاء في الكتاب والسنة يتناول الطلب والسؤال والتسبيح ونحوه من ألفاظ الذكر والثناء، كما يتناول سائر العبادات الظاهرة والباطن. وسمي التسبيح دعاء وإن كان ثناء محض، لأن الدعاء هو قصد المدعو تارة لذاته وتارة لمسألته أمرا منه، والمثني على ربه تعالى بتسبيحه أو بتحميده أو بتوحيده داع له بالاعتبارين، فإنه طالب منه طالب له، فهو أحق أن يسمى داعيا من السائل الطالب من ربه حاجة ما. فنفس التسبيح والثناء متضمن لأعظم الطلب، فهو دعاء حقيقة، بل هو أحق باسم الدعاء من غيره من أنواع الطلب الذي دونه. وبهذا البيان يزول الإشكال الوارد على تسمية التسبيح دعاء، إذ تبين أن التسبيح دعاء حقيقة، وهو دعاء ثناء وذكر وعبادة لله تعالى، متضمن طلب القبول والرضا والثواب منه سبحانه. وهذا أحسن مما قيل: إن الثناء كالتسبيح ونحوه سمي دعاء لما تضمنه من تعرض المثني للنوال، وإن لم يكن مصرحا بالسؤال، كما استدل سفيان على ذلك بالبيتين اللذين مرا. وأحسن كذلك مما قيل: إن الثناء سمي دعاء لأن الداعي يفتتح دعاءه بالثناء على الله تعالى ويقدمه أمام مسألته، فسمي الثناء دعاء إذ كان مقدمة له وذريعة إليه من باب تسمية الشيء باسم سببه. وأحسن أيضا مما قيل: إن الثناء سمي دعاء لأنه بمنزلة الدعاء في استيجاب ثواب الله وجزائه. فهذه الأقوال كلها حسنة، لكن ما سبق من أن الثناء نفسه دعاء حقيقة أحسن وأولى بدلالة الكتاب ودلالة السنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فقوله ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، إذا فسر هذا بالتسبيح دبر الصلاة كان اللفظ دالا على هذا. والسلف الذين فسروها بهذا كأنهم والله أعلم أرادوا أن أول ما يكتب في صحيفة النهار ركعتا الفجر، وآخر ما يرفع ركعتا المغرب، فقد روي أنهما ترفعان مع عمل النهار. قال: قلت: ولفظ التسبيح يتناول هذا كله، منه واجب ومنه مستحب. وها هنا فائدة. قال نصر بن علي: حدثني أبي قال: رأيت الخليل بن أحمد، هو الفراهيدي رحمه الله تعالى، قال: رأيت الخليل بن أحمد في النوم فقال: ما رأيت ما كنا فيه، يعني من النحو واللغة، فإن ربك عز وجل لا يعبأ به شيئا، ما رأيت أنفع من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهي الباقيات الصالحات اللواتي أنشأ شيخ الإسلام رحمه الله هذه القاعدة من أجلهن. فيبقى معنا بحول الله وقوته ما يتعلق بالمفاضلة بين التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، يعني أن قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أي من مفردات هذه الصيغة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي هذه أفضل؟ فقد علم اشتراك التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير في الفضل من وجوه كثيرة، والنصوص الواردة بالفضل المشترك بين هذه الكلمات الأربع تدل بظاهرها على أنها متساوية في الفضل غير متفاضلة. لكن وردت بشأن كل واحدة من هذه الكلمات نصوص أخرى تدل على أنها متفاضلة. ومسألة المفاضلة بين الأمور من الأعيان والألفاظ والمعاني معلومة في الشرع، وقد نص أهل العلم على أن في الذكر شيئا أفضل من شيء، وشيئا أعظم أجرا من شيء. من هنا اختلف العلماء في المفاضلة بين التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، فذهب فريق من العلماء إلى أن هذه الكلمات الأربعة متساوية في الفضل تمسكا بالنصوص المصرحة باشتراكها في الفضل، وأما النصوص المفيدة لأفضلية إحدى هذه الكلمات فالمراد أفضليتها منضمة إلى أخواتها الثلاث في اللفظ أو في المعنى. وممن قرر هذا المذهب أبو العباس القرطبي صاحب المفهم رحمه الله، قال في شرح حديث أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت. وهو يذهب هذا المذهب أن هذه الكلمات لا تتفاضل، وأن هذه الكلمات الأربع متساوية في الفضل، وما ورد مفيدا لفضل إحدى هذه الكلمات عن سواها فهذا إنما هو مفيد لذلك من حيث اشتراك هذه الكلمة مع سائر أخواتها. مضى، يقول رحمه الله، مضى هذا الحديث بأن الأربعة متساوية في الفضل والأحبية من غير مراعاة تقديم بعضها على بعض ولا تأخيره، وأن التسبيح وحده لا ينفرد بالأفضلية، ولا التهليل وحده أيضا ينفرد بها. كلامه رحمه الله تعالى. وإذا ثبت ذلك فحيث أطلق أن أحد هذه الأذكار الأربعة أفضل الكلام أو أحبه، إنما يراد إذا انضمت إلى أخواتها الثلاث المذكورة في هذا الحديث، إما مجموعة في اللفظ أو في القلب بالذكر، لأن اللفظ إذا دل على واحد منها بالمطابقة دل على سائرها باللزوم. وبيان ذلك أن معنى سبحان الله البراءة له من كل النقائص والتنزيه عما لا يليق بجلاله، ومن جملتها تنزيهه عن الشركاء والأنداد، وهذا معنى لا إله إلا الله. هذا مدلول اللفظ من حيث المطابقة. ولما وجب تنزيهه عن صفات النقص لزم اتصافه بصفات الكمال، إذ لا واسطة بينهما، وهي المعبر عنها بالحمد لله. ثم لما تنزه عن صفات النقص واتصف بصفات الكمال وجبت له العظمة والجلال، وهو معنى الله أكبر. فقد ظهر لك أن هذه الأربعة الأذكار متلازمة في المعنى، وأنها قد شملها لفظ الأحبية كما جاء في الحديث، فمن نطق بجميعها فقد ذكر الله تعالى بأحب الكلام إلى الله لفظا ومعنى، ومن نطق بإحدى هذه الكلمات فقد ذكر الله ببعض أحب الكلام نطقا وبجميعها معنى من جهة اللزوم الذي مر ذكره. فتدبر، يقول رحمه الله، أعني أبا العباس القرطبي، يقول: فتدبر هذه الطريقة فإنها حسنة، وبها يرتفع التعارض المتوهم بين تلك الأحاديث. قرر الطيبي رحمه الله نحو مما قرره القرطبي، وذلك في تعليقه على حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده، سبحان الله وبحمده. حيث قال الطيبي: ويمكن أن تجعل هذه، يعني سبحان الله وبحمده، مختصرة من قوله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لما سبق أن سبحان الله تنزيه لذاته عما لا يليق بجلاله، وتقديس لصفاته من النقائص، فيندرج فيه معنى قول لا إله إلا الله، وقوله وبحمده صريح في معنى والحمد لله، لأن الإضافة فيه بمعنى اللام في الحمد، ومستلزم لمعنى والله أكبر، لأنه إذا كان كل الفضل والإفضال لله ومن الله وليس من غيره، فلا يكون أحد أكبر منه. هذه الطريقة التي سلكها فريق من أهل العلم، منهم أبو العباس القرطبي ومنهم الطيبي، طريقة حسنة بلا شك في بيان تلازم الكلمات الأربع في المعنى، لكن التسوية بين هذه الكلمات في الفضل بهذه الطريقة فيها نظر، كما أن الأدلة المصرحة باشتراكها في الفضل لا تقتضي تساويها، لأن ثبوت الأفضلية لها بالنسبة إلى غيرها من الأذكار لا يمنع أن تكون هي فيما بينها متفاضلة. ذهب فريق آخر من العلماء إلى أن هذه الكلمات الأربعة متفاضلة فيما بينها، لكنهم اختلفوا في الأفضل من هذه الكلمات وفي موجب الأفضلية فيها، اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول أن التسبيح أفضل الأذكار، لأن في النصوص الواردة بالفضل المختص بالتسبيح ما يدل على مزيد فضله على التحميد والتهليل والتكبير من الأذكار، ولأن التسبيح دال بالتضمن والالتزام، دال على معنى كل من التحميد والتهليل والتكبير كما بينه أبو العباس القرطبي فيما سبق من كلام. وإن جعل هو تلك الدلالة موجبة للتسوية بين هذه الكلمات الأربع، فإن غيره جعلها موجبة لأفضلية التسبيح. القول الثاني أن التحميد أفضل من التسبيح من جهة المعنى، بسبب أن التحميد إثبات المحامد كلها لله، فدخل في ذلك إثبات صفات الكمال ونعوت الجلال لله جل وعلا، والتسبيح هو تنزيه الله عن النقائص والعيوب والآفات، والإثبات أكمل من السلب، كما أن التحميد أفضل من التسبيح والتهليل والتكبير من جهة كثرة الثواب، لما جاء في حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى من الكلام أربعة: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. فمن قال سبحان الله كتب الله له 20 حسنة وحط عنه 20 سيئة، ومن قال الله أكبر فمثل ذلك، ومن قال لا إله إلا الله فمثل ذلك، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له 30 حسنة وحط عنه 30 سيئة. فجعل ثواب التحميد في هذا الحديث زائدا على ثواب التسبيح والتهليل والتكبير، فدل ذلك على أفضلية الحمد. وأما ما ذكر من تفضيل التحميد على التسبيح من جهة المعنى فيمكن أن يجاب عنه بأن التسبيح وإن كان سلبا إلا أنه يتضمن إثباتا ويستلزم، فليس سلبا محضا، كما أن التحميد إثبات يستلزم سلبا، وهو سلب المعايب المنافية للمحامد. فهذا هو القول الثاني. القول الثالث أن التهليل أفضل من التسبيح والتحميد والتكبير ومن الذكر كله، لأدلة منها حديث جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وحديث أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أفمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال هي أفضل الحسنات. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ففي هذه الأحاديث جميعها التصريح بأن التهليل أفضل مطلقا، وربما قوبل هذا الاستدلال بأن التسبيح وردت فيه أيضا أحاديث تفيد أنه أفضل مطلقا، وهذا صحيح. لكن للتهليل بالإضافة إلى هذه الأحاديث المذكورة من الخصائص والمزايا ما يقطع بأنه أفضل من التسبيح والتحميد والتكبير. من ذلك أن التهليل هو أول أركان الإسلام. التهليل هو قول لا إله إلا الله، هذا أول أركان الإسلام ومفتاح الإسلام وبابه الذي لا يدخل إليه إلا منه، وعماده الذي لا يقوم بغير. ومن الأدلة أن التهليل هو أفضل شعب الإيمان وأرفعها، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وفي رواية الإيمان 70 بابا، أدناها إماطة الأذى عن الطريق وأرفعها قول لا إله إلا الله. ومن الأدلة أن التهليل هو الذي بعث به جميع الرسل، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ومنها أن التهليل يدل على تخصيص الله تعالى بإلهيته، يدل على تخصيصه تعالى بالإلهية، وأنه ليس هناك أحد يتصف بالإلهية الحقة إلا الله تعالى وحده لا شريك له. والإلهية تتضمن أنه سبحانه مستحق لصفات الكمال كلها، منزه عن النقائص جميعها، وعن أن يكون كمثله شيء، بل هو فوق كل شيء وأكبر من كل شيء. ويتضح من هذا أن سبحان الله والحمد لله والله أكبر من معنى لا إله إلا الله، لكن فيها تفصيل بعد الإجمال. فمنزلة التهليل الأصل ومنزلة التسبيح والتحميد والتكبير الفرع. بهذا كله يرجح القول بأفضلية التهليل بقول لا إله إلا الله على بقية ألفاظ الذكر. ومع هذا فينبغي أن يعلم أن تفضيل التهليل على جميع ألفاظ الذكر أمر مطلق، ولا يقتضي أن يكون التهليل أفضل في كل زمان أو مكان أو حال، فإن المفضول من الذكر كالتسبيح والتحميد والتكبير ونحوها قد يعرض له ما يكون به أفضل من التهليل، وهو تفضيل اعتباري لا ينافي كون التهليل أفضل مطلقا. وقد قعد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لذلك قاعدة عظيمة وأصل أصلا كبيرا، فقال: وهنا أصل ينبغي أن نعرفه، وهو أن الشيء إذا كان أفضل من حيث الجملة لم يجب أن يكون أفضل في كل حال ولا لكل أحد، بل المفضول في موضعه الذي شرع فيه أفضل من الفاضل مطلقا، أي من الفاضل المطلق، كما أن التسبيح في الركوع والسجود أفضل من قراءة القرآن، ومن التهليل والتكبير والتشهد في آخر الصلاة والدعاء بعده أفضل من قراءة القرآن. فالحاصل في مسألة المفاضلة بين التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير أن هذه الكلمات الأربعة تشترك في الفضل في مواضع عديدة، وينفرد كل منها بالفضل في مواضع أخرى يكون فيها أفضل مما سواه بمقتضى الشرع، ولكن التهليل أفضل على الإطلاق لما له من الخصائص والمزايا في الدين. وبعد، فهذا من الله تعالى به من قراءة ومدارسة وتعليق على القاعدة العظيمة لشيخ الإسلام رحمه الله في الباقيات الصالحات وبيان اقتران التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. وقد كان ذلك بفضل الله ورحمته وحوله وطوله ومنته في مجالس أولها في يوم السبت 11 من شوال 37,400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، الموافق 16 من يوليو 2016 من التاريخ الصليبي، وآخرها في يوم الأربعاء 15 من شوال 37,400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، الموافق 20 من شهر يوليو 2016 من التاريخ الصليبي، وذلك بحول الله وقوته ومنه وجوده ونعمته بالمسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله تعالى من الفتن والمحن ومن السوء والشر وسائر بلاد المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.